بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك
شيخ. حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان الشمائل المحمدية. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. رسالة نصية قصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع هذه السلسلة المتعلقة بالشمائل المحمدية، وما زلنا في بداياتها، وفي هذا اليوم سأتحدث بحول الله تعالى عن بعض صفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخلقية. فالله جل وعلا أعطى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم حسن الخلق وحسن الخلق، فهو من أجمل الناس صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك جاءت أحاديث كثيرة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم تصف النبي عليه الصلاة والسلام بجميع تفاصيل أعضائه وجسمه ولونه صلوات ربي وسلامه عليه. من ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي خدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين. يقول أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق كان يصلي لهم في وجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة فكشف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم يضحك. قال: ففهمنا أن نفتتن من الفرح فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة، فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم وأرخى الستر، فتوفي من يومه صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا جاء من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نظرت إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب. وذكر قول الشاعر: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. وقد قال هذا الشعر أبو طالب حينما امتدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويصف جابر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة أضحيان، فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى القمر، وعليه حلة حمراء، فإذا هو عندي أحسن من القمر صلى الله عليه وسلم. وقوله في ليلة أضحيان أي مضيئة منورة. وأيضا يقول يزيد الفارسي: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في النوم زمن ابن عباس. قال: وكان يزيد يكتب المصاحف، فقلت لابن عباس إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في النوم. قال ابن عباس فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي، فمن رآني في النوم فقد رآني. فهل تستطيع، طبعا ابن عباس يقول ليزيد، هل تستطيع أن تنعت لنا هذا الرجل الذي رأيت؟ قال قلت نعم، رأيت رجلا بين الرجلين، جسمه ولحمه أسمر إلى البياض، حسن المضحك، أكحل العينين، جميل دوائر الوجه، قد ملأت لحيته من هذه إلى هذه حتى كادت تملأ نحره. قال عوف لا أدري ما كان مع هذا من النعت. قال فقال ابن عباس رضي الله عنه لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا. والمعنى أن ابن عباس بين بأن هذه الرؤية التي رآها يزيد هي نعم تشير إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول البراء بن عازب كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، رأيته في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وآله وسلم. وأنس بن مالك الذي خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين سئل عن صفة النبي عليه الصلاة والسلام فوصفه فقال كان ربعة من القوم، ليس بالطويل ولا بالقصير، أزهر اللون، ليس بأبيض أمهق ولا آدم، ليس بجعد قطط ولا سبط رجل، أنزل عليه وهو ابن 40، فلبث بمكة 10 سنين ينزل عليه، وبالمدينة 10 سنين، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء أو شعرة بيضاء. قال ربيعة فرأيت شعرا من شعره فإذا هو أحمر، فسألت فقيل أحمر من الطيب. والمعنى بأن النبي عليه الصلاة والسلام وصفه أنس بن مالك هذا الوصف العجيب الرائع الذي يشير إلى جماله وإلى اعتداله في جسمه وبدنه صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك وصفه علي ابن عمه رضي الله عنه، قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس بالطويل ولا بالقصير، ضخم الرأس واللحية، شثن الكفين والقدمين، مشرب وجهه حمرة، طويل المسربة، ضخم الكراديس، إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا تتابع الصحابة رضي الله عنهم على وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حيث الخلق، فالله جل وعلا جعله في أحسن تقويم وزاده حسنا وجمالا وبهاء صلوات ربي وسلامه عليه. وللحديث بقية بحول الله تعالى وقوته، أرجئه إلى اللقاء القادم. أسأل الله تعالى يجمعنا وإياكم بحبيبنا صلى الله عليه وسلم، كما أسأله جل وعلا يجعلنا وإياكم من المقتدين به المتبعين لسنته وهديه، إنه خير مسؤول. والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم يا مشايخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
إن شاء الله طيبين. الله يحفظك
أبو عبد الله يبارك فيك. حياك
الله الشيخ عزيز فرحان. إن شاء الله طيب.
حياك الله أبو عبد الله.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله يا أخي، أهلا وسهلا.
سؤالي يا شيخ في خصوص نحن الوالدة توفت الله يرحمها ويغفر لها.
الله يرحمها.
وحاولنا كلمنا أحد الجهات الخيرية على أساس نبني لها مشروع اللي هو مسجد أو بير، وتم دفع المبلغ الحمد لله والمشروع، بس توضيح من الجهة أن على أساس أن المشروع بيبدأ على السنة الجاية تقريبا، بداية السنة الجاية، فهل يثبت لها الأجر يا شيخ من تاريخ أعطاهم المبلغ والنية إن شاء الله، أو لازم انه لان يبدا نهايه المشروع
ان شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير ابو عبد الله. الله
شكرا. الله يعطيك العافيه. شكرا.
شكرا الشيخ. نعم ابو فيصل تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله ابو فيصل. الله يعافيك ابو فيصل تفضل.
جزاكم الله خير مشكورين. سلام على الشيخ ونحب
الله يسلمك. حياك حياك الله.
نحب وايد وايد انا وعيالي واهلي وكلنا اسرتنا.
الله يحفظك. بارك الله فيك
ويحفظكم جميعا ان شاء الله.
امين.
شيخ سؤالي انا قلت قبل كم سنه يعني تقريبا سمعت ان في المدينه كان قل المطر فراحوا واحد من الاخوان من لما راح دعا عن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم عشان ينزل لنا عن الغيث. فهل هذا الكلام صحيح يا شيخي؟ وجزاكم الله خير ومشكورين ويعطيكم الصحه والعافيه.
الله يعافيك. جزاك الله خير ابو فيصل. بس مرت مع الشيخ. نعم ابو خليل تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله ابو خليل.
مرحبا مرحبا يا شيوخنا. كيف حالكم؟
الله يبارك فيك. تفضل ابو خليل تفضل.
كيف حالك يا عبد
الصافي؟ حياك الله. اهلا وسهلا. حياك الله يا ابو خليل.
الله يبارك فيك طول لي عمرك. قال انا فتره طويله ما شفتك انا الصراحه الا شوفك في التلفزيون او بالراديو.
الله يحفظك يبارك فيك. ان شاء الله نشوفك على خير بحول الله
ان شاء الله. دعواتك بس لا تنسانا.
الله يحفظنا وياك.
آمين. بارك الله فيك. في قبل خلال يومين أو ثلاثة أيام فوحدة من الأهل امرأة ماتت توفت الله يغفر لها ويرحمها. ورحنا لسمونا المقبرة هي ماتت بالليل يعني توفت بالليل فما صلوا عليها على طول راحوا ودوها حطوها في الثلاجة في البراد لأن نهار ثاني الصبح نهار ثاني الصبح خلوها للعصر والعصر جو ودوها المقبرة صلينا عليه في الجيش حابة ودين المقبرة. ثاني يوم بعد ما دفنوها ساروا جابوا شاهد أحد من أولادها جابوا شاهد حطوا اسم اسم الحرمة اسم اللي توفت حطوا اسمها الشاهد سجلون والتاريخ واليوم. هل هذا هو صحيح يجوز؟ وبعدين القبر يا شيخ عارف في شهود اثنين واحد قدام صوب راسه حطون شاهد العصا والثاني حطون جنب الرجل فهم حطوا صوب الشاهد بعد حطوا شاهد واحد ثاني جنبه حطوا عشان يبين اسمها عشان يضيعون القبر يعني فهم يقول يكون في دليل يعني يبين ان هذه امنا هذه قبرها فنجي ندعي لها ونقعد جنبها. هل هو صحيح يجوز ولا ما يجوز؟
ان شاء الله. جزاك الله خير ابو خليل. الله يحفظك. تسمر تفضل الشيخ. أخي محمد تفضل.
ألو.
تفضل تفضل أخي محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير شيخ.
الله
فيك. سؤال يا شيخ عنا بيعملوا كثير يذو ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم بيصنعوا فيها مكة المدينة ويكتب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله وبعدين بيقصونها بسكين. هذا تاريخه هل وارد وهل جوز ولا ما يجوز؟ بس يا إساني أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون هذا خدم كان بيلبس فيها النعل هذا وجد منها والهن هم يصنعون من تصنيعة النعل نعلين.
كيف السؤال الثاني أخي محمد؟
النعل اللي يلبس فيها الرسول صلى الله عليه وسلم النعل.
نعم.
هم يقولون النعلين هذا النعلين المباركية ليش مباركية؟ يقول هذا خدم كان يلبس فيها الرسول صلى الله عليه وسلم النعلين اللي كان يلبس فيها رسول صلى الله عليه وسلم هذا وين موجود وين موجود ما موجود ما يعرفون بس هم شو سوون يصنعون من هذا يبيون في الآلاف الثلوس داخل داخل الهند داخل باكستان يصنع نعلين مع الرسول صلى الله عليه وسلم مزيف ويقولون هذا نعل رسول ويبيون فيه ويصنعون فيها كثير من الأشياء الانترنت بيطلع وبيقولون هذا مبارك لازم تلبس فيها وتحط فيها وتعلق فيها وتحطيها في البيت هذا الطريقة هذا الجوز وحل ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم لازم نعمل حفلات والغين طرب والدقسيس كيك وما أعرف شو هذا موجود بدا عنا كثير يا ريت توضح لنا شيء. بارك الله فيك
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ محمد. حياك الله. نعم بريم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بريم. الله يبارك فيك.
الله يحييكم. أنا كنت في أبو ظبي وبطلع الفجيرة صليت الظهر في أبو ظبي وبعدها جمعت العصر وقصرت وأنا في أبو ظبي قبل ما وبعدها طالع على الفجيرة.
تسكن في أبو ظبي أو في الفجيرة؟
أنا كنت في أبو ظبي، صليت الظهر 4 ركعات.
مكان لمكان السكن في أبو ظبي؟
مكان السكن؟ مكان العمل في
مكان العمل في أبو ظبي.
نعم
إن شاء الله، واضح السؤال بريم.
وصليت بعدها العصر قصر،
جمع وقصر،
هل هذا صحيح أم أو أني أجمع بدون قصر؟
إن شاء الله. جزاك الله خير بريم، الله يحفظك. بس ما رفض الشيخ عبد العزيز، تفضل. نعم تفضل، تفضل عبد العزيز. بريم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك بريم يا شيخ.
تفضل تفضل بريم.
جزاكم الله خير ومعلومات طيبة تعطونا اياها مجلس الجنة ان شاء الله.
امين.
يا شيخ بسألك بخصوص الساعات، يكون شخص في الصلاة يوم يسلم الإمام ينسى، هل هو صلى فرضا المغرب صلى ركعتين او صلى ثلاثة، والعشاء صلى ثلاثة او صلى أربعة، فهذه الحالة شو يسوي بالضبط؟ ونفس الحالة بعد اذا دخل المسجد وشاك انه توضى ولا ما توضى، شو يسوي في الحالة هاي؟ هل انه يكمل صلاته ولا يصلي ركعتين سهو، ولا شو يسوي
بالضبط؟ شيء واضح، واضح ان شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك يا بريم.
نعم ابو
عبد العزيز تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل عبد العزيز.
حياك الله، جزاك الله خير شيخ حافظ، شيخ عزيز، ان شاء الله جعلنا تقدمون في موازين اعمالكم ان شاء الله.
امين.
طال عمرك أنا بغيت أسأل استفسار من الشيخ إذا كرمت علي. بحكم وظيفتي أنا مسؤول عن مراقبة عمال وكذا، فعندنا مثلا نستقبل الزبائن أو خدمة العملاء على ما يسمونهم. أحد العملاء طلب مني طلبات وقدمناها وخلصناها وأمورها تمت بخير وصار الريال. تفاجأت بعد فترة يتصل علي يقول لي أنا بغيت أني أضيف مثلا على الطلب اللي عندك كذا وكذا وكذا، وتوصالي فيه وتباك الله خير. قمنا احنا في عملنا وخذينا فلوسنا والمستحقات هذه كلها بأتم وجه، والعمل أعجب الزبون، فيقول لي بعث لي مثلا رقمك أو عنوانك أنا ببعث لك هدية. أنا اعتذرت من الرجال على أساس أن الفكرة فيها شبهة، اللي هي العامل اللي هو من بني أسد اللي يقال أنها هو مثلا ابن لطفية أو كذا، لما جاء عند الرسول صلى الله عليه وسلم هذا أهدي لي، هذا لكم وهذا أهدي لي. فجاب الرسول صلى الله عليه وسلم هلا بعد أحدكم في بيته وينظر هل يهدى إليها كذا. فما هو العلاقة؟ بس بغيت أني أعرفها، اللي هي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية، وهنا هل هي الموضع اللي هو مثلا شبه أن يكون فيها نوع من الرشوة أو كذا، وكيف نوفق بينها وبين العملية اللي هو يسمونها حاليا تبس أو بخشيش أو كذا، يعطونها مثلا حق العامل في مطعم أو في محل ولا كذا. أنا العملية رفضتها كلها مبدأ أن الله سبحانه وتعالى الحمد لله هو المغني والمفضل، فما بينا في شبهات
إن شاء الله.
يا ريت بس توضيح من الشيخ.
واضح إن شاء الله، جزاك الله خير عبد العزيز، تسمع توضيح.
الله وياك إن شاء الله.
يبقى الشيخ على الأسئلة. سؤال أبو عبد الله يقول للوالدة توفيت رحمه الله، فيقول فضل الشيخ نريد أن نبني لها مسجد أو بئر، ويقول الجهة الخيرية التي أخذت المشروع ستبدأ به في السنة القادمة، فيقول من متى يبدأ لها الأجر؟
الحمد لله، أسأل الله تعالى أن يغفر للوالدة وأن يسكن فسيح جناته. بالنسبة للأجر فيما يخصكم، فمنذ ساعة دفع المال المتبرع به فالأجر لكم، وأما الثواب للوالدة في قبرها فيبدأ منذ الانتفاع بهذا المسجد. فالأجر الآن بالنسبة للوالدة يبدأ من ساعة الانتفاع بالمسجد، أما فيما يتعلق بكم أنتم فالذي يظهر والله أعلم أن الأجر لكم من الآن، أما الأجر للوالدة فيبدأ من ساعة الانتفاع بالوقف.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو فيصل يقول حكم أن يذهب شخص عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة ويدعو هناك للغيث، يقول بسبب قلة المطر.
الحمد لله، لا يعرف عن الصحابة الكرام ولا عن من بعدهم من تابعين ولا من أهل العلم أنهم كانوا إذا أرادوا الاستسقاء يذهبون إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك هذا الفعل بدعة منكرة. والدليل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم في عهد عمر بن الخطاب لما أجدبت المدينة و يعني قل المطر، قام عمر بن الخطاب فأمر العباس بن عبد المطلب بالصلاة، قال قم يا عباس يا عم رسول الله فصلي بنا، لأن العباس كان مستجاب الدعوة. فصلى العباس بالصحابة رضي الله عنهم واستسقى، مع أن قبر النبي عليه الصلاة والسلام بجوارهم في غرفة عائشة كان، ومع ذلك ما ذهبوا إليه ولا استسقوا من عند جوار القبر ولا طلبوا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الطريقة. فمن يذهب عند القبر ويستسقي هناك فإنه ابتدع بدعة منكرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قل النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. أما في حياة النبي عليه الصلاة والسلام فكان الناس يأتونه ويطلبون منه أن يدعو الله فيدعو الله فينزل المطر، لكن بعد وفاته عليه الصلاة والسلام ما ثبت عن أحد أبدا من الصحابة أنه استسقى بجوار قبر النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنه سأل النبي أن يشفع الله لهم، أو أن استشفعوا بالنبي أن يغيثهم الله. هذا كله من البدع المنكرة. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو خليل يقول امرأة توفيت، يقول بعد يوم من وفاتها ودفنها، أو معنا مكالمة. خليل تفضل.
طيب.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل خليل.
جزاكم الله خير.
وياك الله يباركك، تفضل خليل.
سؤالي طال عمرك، عندي أخ وأخت اختلفوا، والوالد كان حاضر حزة الاختلاف اللي صار بينهم، وسبحان الله تعصب أخو وطلع من البيت وحلف ما يدخل البيت مرة ثانية، والوالد صراحة يعني طلع الوالد بعد ما قام يتواصل معه، فصار له فترة بعدنا ذكرنا وحاولنا فيه، ولكن سبحان الله الشيطان شكله متلبس على الأخو. فأتمنى منك بس الله يخليك شيخ تعطينا وصية للأخ، وفي نفس الوقت وصية للوالد بعد طول الوقت
إن شاء الله. جزاك الله خير خليل،
شكرا
لك الشيخ، الله يحفظك. نعم، الشيخ سؤال أبو خليل يقول امرأة توفيت ودفنت، يقول بعد يوم جاء أحد الأقارب بشاهد آخر كتب عليه اسم المرأة وتاريخ الوفاة ويوم الوفاة، وضع بجانب الشاهد الأول عند الرجل حتى يقول نعرف مكان قبر أمنا.
الحمد لله، أولا أسأل الله تعالى أن يغفر لها وأن يغفر لجميع موتى المسلمين. ثانيا فيما يتعلق بوضع الشاهد، نعم هذا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى بحجر كبير ووضعه عند قبر أحد الصحابة رضي الله عنهم، قال أتعلم به قبر أخي، يعني يجعله علامة، ولذلك العلماء نصوا على مشروعية وضع الشاهد على القبر، إما أن يوضع شاهد واحد عند رأسه أو عند رجله، أو يوضع شاهدان، شاهد عند رأسه والآخر عند رجله، مشروع هذا ولله الحمد والمنة. وكونه يضع شاهد من جهة القبر هذا أيضا لا حرج، لكن خالف في ذلك المشروع والمعمول به. المعمول به الآن يوضع شاهد من عند الرأس وشاهد من عند الرجل، ولو ترك الكتابة أفضل، لأن الكتابة مسألة خلافية بين العلماء، منهم من يرى جواز الكتابة، كتابة الاسم على القبر، ومنهم من يمنع ذلك لما جاء في السنن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكتب على القبر، وصحح هذه اللفظة جمع من أهل العلم. ولو وضع رقم مثلا أو يكتفي بالشاهد هذا يكون أولى. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ محمد يقول ما حق النبي عليه الصلاة والسلام علينا وواجبنا تجاهه، وما يفعل من البعض من مخالفات إذا كان هناك توجيه، يقول فضيلة الشيخ منكم، ويقول حكم من يبيع نعل ويدعي أنها للنبي عليه الصلاة والسلام.
الحمد لله، حق النبي صلى الله عليه وسلم عظيم علينا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم، هو أشرف الخلق وأفضل الخلق وأفضل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هو سيد ولد آدم وأول من ينشق عنه القبر، وهو الشافع صلى الله عليه وسلم الذي يأذن الله عز وجل له بالشفاعة الكبرى العظمى التي يتخلى عنها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك أوجب الله عز وجل علينا طاعة نبيه واتباع نبيه، وقد جاءت نصوص في القرآن ما يزيد على 40 آية فيها الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وباتباعه وبعدم معصيته، إما استقلالا أو جاءت مقرونة بطاعة الله سبحانه وتعالى. والمقصود بأن حق النبي عظيم. واختصارا للجواب، أن شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لها 4 مقتضيات: الأول طاعته فيما أمر، الثاني تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام. فمن أراد فعلا أن يحقق المحبة الصادقة للنبي عليه الصلاة والسلام، وأن يحقق أيضا شهادة أن محمد رسول الله، فلينظر إلى هذه 4، هل هو معتقد لها، عامل بها؟ وهنا يستطيع أن يحدد موقفه من النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك طاعته فيما أمر، كل ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام أمر إيجاب يجب على الناس أن يستجيبوا له عليه الصلاة والسلام، وكذلك أمر إرشاد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بما فيه الخير والصلاح. طاعته فيما وتصديقه فيما أخبر، لأنه هو الصادق المصدوق، فكل ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام من الأخبار الماضية أو المستقبلة، حتى ولو كان مما تتحير أمامه العقول، ها، فيجب على المسلم أن يقف على قنطرة التسليم له، واجتناب ما عنه نهى وزجر عليه الصلاة والسلام. فيجتنب المسلم كل ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، نهي تحريم أو نهي كراهة، وأيضا أن لا يعبد الله إلا بما شرع، بمعنى أن كل عبادة حتى تكون مقبولة لا بد فيها من شرطين: الأول الإخلاص لله، والثاني المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. ولذلك الله جل وعلا أوكل تبيين أحكام القرآن إلى النبي عليه الصلاة والسلام مما شرع وأوجب وفرض. قال سبحانه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالمقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم طاعته من أوجب الواجبات ومن أفرض الفرائض بعد طاعة الله سبحانه وتعالى. أما ما ذكر الأخ السائل محمد من وجود أناس يروجون الوهم ويبيعون الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء حسابهم عند الله عسير. فما ذكره من وجود بعض الأشخاص يروجون يقولون هذه نعال النبي عليه الصلاة والسلام ويبيعون أعداد كبيرة، المعروف بأن النبي عليه الصلاة والسلام له نعل واحدة، نعلين يعني يلبسهما عليه الصلاة والسلام، من أين أتت هذه الآلاف المؤلفة من النعال، وكيف استنسخت هذه النعال؟ ولذلك أنا لا أستغرب من هؤلاء النصابين، أنا لا أستغرب من هؤلاء يعني لا يخلو منهم عصر ولا مصر ولا زمان. أنا أتعجب من هؤلاء الذين ألغوا عقولهم وألغوا تفكيرهم ومشوا وراء هؤلاء الدجالين النصابين الذين يبيعون مثل هذه الأوهام ومثل هذه البدع ويشترونها بأموال ويعتقدون بأنها حقيقة واقع. هذا هو العجب. ولو أن الإنسان جلس يفكر مع نفسه ويتأمل لعرف بأن هذا نصب ودجل وكذب وضحك على الذقون وأخذ المال بالباطل، نسأل الله السلام والعافية. ولذلك على الناس أن يصححوا عقائدهم وأن يعتنوا بدين الإسلام عناية فائقة تفوق كل اهتمام، وأن يصححوا العقيدة، لأن إذا اختلت العقيدة الصحيحة انحرفت البوصلة السليمة. هذا طبيعي جدا، أي إنسان تختل عقيدته لا تستبعد أنه يسلم عقله للآخرين أبدا، مثل هذا اللي ذكر الأخ السائل محمد. فأي إنسان تضعف عقيدته خلاص ممكن أنه يعني يسلم أموره لأشياء يضحك منها الأطفال. فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يبتعدوا عن مثل هذه البدع والمخالفات ومثل هذه الهرطقيات التي يعني أعتقد بأن المسلم الحريص على دينه يرفضها من أول وهلة، ولا يحتاج أن يسأل عنها أهل العلم، لأن هذه مرفوضة، يدرك فسادها بمقدمات العقول قبل أواخره، يدرك فسادها وبطلانها للوهلة الأولى حينما يستمع إليه الإنسان أو يراها.
جزاك الله خير. فالشيخ بريم يقول أنه يسكن في الفجيرة ويعمل في أبو ظبي، يقول خرجت اليوم من أبو ظبي إلى الفجيرة أو قبل أن يخرج، يقول له صليت الظهر والعصر جمعا وقصرا، يقول ثم خرجت للفجيرة.
الحمد لله. بالنسبة للحالة اللي ذكرها الأخ السائل، إن كان يعني سافر من الفجيرة إلى أبو ظبي، هذا سفر يعني، وهناك وصل وأنهى شغله وعمله ثم قصر وجمع وقصر، لا بأس بذلك. أما إذا كان لا يشتغل هناك، عمله هناك، فإن هذه تعتبر إقامة ثانية له. وأنا سبق أني نبهت كثيرا على هذه المسألة، فكثير من الشباب مثلا من إمارة وشغله في أبو ظبي مثلا، ويذهب هناك ويقصر ويجمع، وهذا غلط. إذا وصلت إلى أبو ظبي خلاص هذه إقامة ثانية تعتبر لك، فلا تترخص برخص السفر. أما إذا كنت في الطريق فنعم لك الحق في أن تترخص برخص السفر.
جزاك الله خير. فالشيخ بريم يسأل يقول في بعض الأحيان يقول أصلي وأكون مع الإمام ثم يقول يسلم الإمام، فيقول لا أتذكر هل يقول صليت معه صلاة كاملة أو فاتتني ركعة أو ركعتين. في بعض الأحيان يقول أيضا أدخل في الصلاة وأشك هل أنا متوضأ أو غير متوضأ.
الحمد لله الأخ الفاضل، يعني بالنسبة لهذا النسيان وهذا الشك وهذه الوسوسة يجب عليك أن تعالجها وأن تستقبل صلاتك، لأنك بمثل هذه الصورة يعني كيف تتلذذ بهذه الصلاة وكيف تهنأ بهذه الصلاة التي هي صلة بين العبد وربه. فواضح بأن لديك إشكال معين، يجب عليك أن تعالج هذا الإشكال. يعني ما الذي يجعلك الآن مع أنك خلف الإمام ومع ذلك تقول أنا ما أدري والله يعني أدركت الصلاة من أولها أو من أوسطها، أو تقول والله ما أدري أنا متوضئ ولا لا؟ إذن عندك إهمال، وسامحني أقول لك هذا الكلام، في الاهتمام في الصلاة وفي إقامة الصلاة. إقامة الصلاة ليس هي فقط أني أصلي، بل إقامة الصلاة تكون بإسباغ الوضوء وبإتمامه، وكذلك بالاهتمام بهذه الصلاة، وأنك تستشعر عظمة الخالق وأنك ستقف بين يدي الرب الذي تصلي له سبحانه وتعالى، فتهتم بوضوءك، تهتم بصلاتك. وإذا طرع عليك مرة مثلا فتبني على اليقين كما جاء في الحديث، لكن أن يكون لك هذا يكون عادة وديدا فهذا خطير جدا يعني بالنسبة لصلاتك. فترجع وتهتم بالصلاة، تعطيها اهتمام، تتأكد من أمورك، لا تدخل الصلاة إلا بطهارة، أيضا تحرص على أنك إذا دخلت بالصلاة تعرف في أي ركعة. إذا طرى عليك مرة مرتين في حياتك ممكن، لكن أن يكون هذا دائم هذه مشكلة كبيرة، تحتاج أنك تراجع نفسك وذاتك. بارك الله فيك. عموما تبني أمورك على اليقين.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. أبو عبد العزيز يسأل عن الهدية التي أخذها، يقول من العملاء، يقول قمنا بخدمة عميل ويقول بالوجه المطلوب وأكثر، ثم أراد يقول أن يعطيني هدية على هذا العمل، فيقول هل يجوز أن أخذ هذه الهدية؟ ويقول ما الفرق بينها وبين ما يعطى من بخشيش أو غيره للعمال؟ ويريد فضل الشيخ يعني توجيه أو تفصيل في هذه المسألة.
الحمد لله. أولا يجب على الموظف أن يكون أمينا في وظيفته وأن يؤدي العمل المطلوب على أتم وجه وعلى أحسن حال، لأنه يتقاضى في مقابل هذا العمل أجر، وهذا الأجر إما يكون حلالا وإما يكون حراما وإما يكون مشتبها، والواجب على المسلم أن يتحرى الحلال. يا بني آدم يقول جل وعلا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. النبي عليه الصلاة والسلام أمر المسلم أن يتجنب المشتبهات فضلا عن صريح المحرمات، فلذلك المسلم مطالب بأن يؤدي العمل على أكمل وجه. المسألة الثانية بالنسبة للهدايا هذه، إذا كان الإنسان يؤدي عمل ويتقاضى عليه أجرا، كيف يقبل هدية من شخص قام بعمل الواجب له؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول. ما معنى غلول؟ يعني خيانة. ولذلك أي موظف يأخذ هدية في مقابل عمل واجب أداه فقد خان الأمانة، خان الأمانة. والله جل وعلا أمرنا بأن نؤدي الأمانات إلى أهلها، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نؤدي الأمانات إلى أهلها. المسألة الثالثة، إذا كان والله هناك هدايا رمزية ترسلها بعض الشركات أو بعض كذا لجميع الموظفين، هذه لا بأس بها، يعني مثلا أقلام، تقاويم، أشياء من هذا القبيل، هذه ليست لشخص بعينه وإنما تعطى لهذه الجهة، هذه راجعة إلى الإدارة في قبولها أو رفضها. فإذا قبلت الإدارة اشترك الموظف من جملة باقي الموظفين في الانتفاع والاستفادة من هذه الهدية. أما قضية البخشيش اللي ذكر الأخ السائل، ما الذي يفرق عنه؟ هذا البخشيش اسمه بخشيش، مأخوذ من الغش، مأخوذ من كذا، لكن أحيانا في أمور قد تكون من باب المساعدة. يعني مثلا عندك عامل الجمعية الآن لما يخدمك يوصل لك الأغراض إلى السيارة مثلا، وبعد ذلك تتصدق عليه بدرهم درهمين ثلاثة، هذه صدقة ليس لها علاقة، لأنك أنت أصلا أعطيته بعد ما انتهى من العمل، فإعطاء قبل العمل لا غلط، يعني قبل ما يوصل لك الأغراض غلط. لماذا؟ لأنك ستفسده على يعني الجهة التي يعمل بها. كذلك بعض الناس لما يجي يغسل السيارة مثلا يذهب فيعطي العامل قبل تغسيل السيارة، والغرض حتى يعتني بالسيارة، فهنا أفسدت عليه، أفسدت هذا العامل، وأيضا أفسدت نيته، وأيضا جعلت هذا العامل لا يخلص مع الآخرين الذين لا يعطونه. لكن إذا أنهى العمل ثم رأيت عليه حالة بؤس وحالة حاجة وتصدقت عليه لا بأس، أما أنك تعطيه قبل فهذا إفساد له، إفساد لرب يعني لطبيعة العمل، وأيضا جعل هذا الشخص يتغير من حيث السلوك مع الآخرين، لأنه لن يخلص في غسل سيارة أو الاعتناء بصيانة سيارة كما يعتني بك حينما أعطيته في قبل ذلك. ولذلك أخي الفاضل تنتبهون لمثل هذا وترفضونه. وللأسف الشديد يوجد بعض الأخيار والصالحين يقولك يحرجوننا. طيب إلى متى ويبقى الناس في هذه الدائرة؟ لا، أنت الذي ينبغي أن تفهمه وأن تعلمه بأن هذا لا يجوز، أو تقول اذهب إلى مديري أعطي هذه الهدية، فإذا قبلها المدير ليعطيني إياها قبلت هذا الشيء، خلاص الآن أصبح إذن. أما يعطي الموظف مباشرة هذا لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هدايا العمال غلول.
أيضا الشيخ يقول النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية،
كان يقبل الهدية في غير مقابل عمل معين، النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا، كان يقبل الهدية ويثيب عليها صلى الله عليه وسلم، أهداه المقوقس، أهداه أصحابه، لكن هو الذي قبل الهدية عليه الصلاة والسلام هو الذي قال هدايا العمال غلول، يعني هدايا الموظفين اللي يؤدون أعمال واجبة عليهم هي هنا الخيانة. أما قضية والله تهادي بين شخص، يعني مثلا اثنين مثلا أصدقاء بينهم صداقة من أيام الدراسة ويهدي بعضهم لبعض، وثم توظف أحدهم، ما في بأس لو أهدى له، لأن هذه سابقة للعمل، سابقة للوظيفة. أما شخص يأتيك ويعطيك هدية لعمل واجب أنت قمت به، لماذا يعطيك هذه الهدية؟ هذا كلام يعني يتصادم مع النص الشرعي. والهدية بالمناسبة لها سحر في النفوس، فربما قزمت هذه النفس العظيمة فجعلتها صغيرة، وربما يبدأ الإنسان يتطلع إلى هذه الهدايا فيخلص العمل ويتقنه مع من يعطيه، ولا يخلص في العمل ولا يتقنه مع الذي لا يعطيه، وربما سمح لنفسه أن تتجاوز الأنظمة والقوانين لأجل هذه الهدايا، ويصير على استعداد أنه يعني يخالف القانون الدولة، قانون الشركة، بل ربما والعياذ بالله سمح لنفسه أنه ممكن يدخل شرع على البلد إذا فعلا احترف قضية قبول هذه الرشاوى اللي باسم الهدية.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله عليكم. لخالي يقول عندي أخ وأخت اختلفوا أمام الوالد، فيقول الأخ غضب وخرج وحلف لا يدخل المنزل، يقول نصحنا ذكرناه بل لم يستجب. أريد منكم فضل الشيخ يقول وصية ونصيحة للأب وأيضا نصيحة للأخ.
الحمد لله، طبعا هذا التصرف لا شك بأنه واضح أن الشيطان استولى على هذا الأخ حينما غضب هذا الغضب الشديد، ونتج عن هذا الغضب هذا التصرف الذي أحزن الوالد وقطع فيه الرحم. ولا شك بأن هذا الأخ يجب عليه أن يسارع إلى العودة إلى والده وإلى إخوانه وأخواته، وأن يستعيد بالله تعالى من الشيطان ومن شره. ذلك أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، ويكررها ثلاثا، فإن الغضب عواقب، إذا غضب الإنسان وتصرف أثناء غضبه فإن عواقبه أليمة ووخيمة. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة قاطع، والشخص الذي يعطي ظهره لوالده ويخرج من البيت بصورة فجة فإن هذا من العقوق وقطيعة الرحم. والله تعالى يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فهل يرضى الشخص أن يكون ملعون والعياذ بالله عند الله سبحانه وتعالى؟ لا يرضى مسلم أن يكون ملعونا. ولذلك الواجب على هذا الأخ أن يكثر من الاستعادة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وأن يعلم عاقبة البقاء في دائرة القطيعة، وأن الجنة حرام على من قطع رحمه، وعليه أن يتنازل وأن يتواضع وأن يتغافر، فما تواضع أحد لله إلا رفعه الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الأخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.